نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وإياكم في النشرة المسائية، وهذا أبرز ما جاء أو ما سيأتي فيها من عناوين. الوفد المصري يصل غزة لبحث ملفات التهدئة والمصالحة، وأنباء عن وصول نيكولاي ميلادينوف غدا لنفس الهدف. الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في سلوان، ودعوات واسعة لوقف سياسة الاحتلال بالمدينة المقدسة. ومحليا، الإعلام الحكومي يحذر من التعامل مع رابط مشبوه باسم الأونروا، ومالية غزة تتوعد ببذل كل جهد لصرف دفعة الموظفين بانتظام. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة رفح جنوب القطاع. وقال مراسلنا أن قوات الاحتلال أطلقت النار ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين. أفادت مصادر مطلعة أن السلطات المصرية ستستمر بفتح معبر رفح البري دون إغلاق خلال الفترة القادمة. وبحسب المصادر، فإن هيئة المعابر بقطاع غزة قالت إن إجمالي حركة السفر عبر معبر رفح يوم أمس كانت على نحو 330 مسافرا، من بينهم 208 من مسجلي كشوفات وزارة الداخلية بالقطاع و122 تنسيقات مصرية، فيما بلغ عدد المرجعين 15 شخصا، بينما أعداد العائدين 143 مسافرا. وصل مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حنون شمال قطاع غزة، وسيبحث الوفد الذي سيستمر في زيارته لعدة ساعات مع قيادة حركة حماس والفصائل الأخرى حول آخر التطورات في ملفي التهدئة والمصالحة. وأكد مراسلنا في غزة أن ملف الحدود ومسيرات العودة والذي سيسيطر على هذه الزيارة، موضحا أن التحركات المصرية والأممية تمارس ضغوطها لعدم تسخين جبهة غزة وضبط النفس في مسيرات العودة. في القدس المحتلة، اقتحم ضابط من شرطة الاحتلال ومستوطنون متطرفون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة 10:30 صباحا باب المغاربة عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمتطرفين اليهود وتوفير الحماية الكاملة لهم أثناء تجولهم بالمسجد الأقصى. أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي المواطن مجدي أبو التاية على هدم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بيده بحجة البناء دون ترخيص. وأوضح المواطن أبو التاية أن بلدية الاحتلال أبلغته بقرار الهدم وأمهلته حتى الأحد القادم لتنفيذه، وإلا ستقوم آلياتها بتنفيذه وعليه دفع تكاليف وأجرة الهدم. أوضح مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي أن الهدف من مشروع القطار الهوائي التلفيك هو إحاطة المدينة المقدسة وطمس الحقائق.
اليوم عندما تذهب كمرحلة أولى إلى قضية التلفريك ويتكلم عن قضية ربط المرحلة الأولى ما بين المحطة العثمانية للقطارات في القدس الغربية وجبل صهيون ومنطقة كيدم باب المغاربة، هذه تتكلم عن مرحلة أولى. المرحلة الثانية ستتكلم إلى جبل الزيتون ثم باب الأسباط. إذن عملية الرواية الدينية.
وأكد مدير وحدة القدس معتصم تيم أن الهدف من المشروع السياحي ليكون وجهة للاحتلال وليمثل دخلا إضافيا إضافة إلى كونه يغير حقائق الأرض الفلسطينية.
البطار الهوائي أو ما يسمى بالتل فريك وهو مشروع سياحي كان قد أعلن عنه سابقا، ما يسمى مشروع 2020 أو 2050، هو تعد القدس كواجهة سياحية لكل العالم، ما يشكل دخل قومي لدولة الاحتلال، ولكن الهدف هو تزوير وإذابة هذه الهوية.
كشف مدير قسم القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية سيما جويش أن شركات سياحية دولية عملاقة تتغذى على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بأنشطتها في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية. التفاصيل وغازي العلول.
حالة من التواطؤ المشتركة كشفت عنها منظمة العفو الدولية بعد أن أكدت تورط شركات سياحية كبرى في تغذية مشاريع الاحتلال الاستيطانية. التعجرف في دعم الاحتلال والتفاخر والتسابق إلى ذلك لم يعد مفاجئا، خاصة أن ما تشهده الساحة الفلسطينية الإسرائيلية تأتي وسط حالة من التطبيع العربي مع الاحتلال. مدير قسم القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية سيما جوشي كشفت أن شركات سياحية دولية عملاقة تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بأنشطتها في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية. وأشارت في بيان صحفي صدر عن المنظمة أن شركات عملاقة لحجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت مثل Airbnb وBooking.com وإكسبيديا وTrip Advisor تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بإدراجها مئات الغرف والأنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية الجاثمة على أراضي الفلسطينيين المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأضافت: هذه الشركات تقدم نفسها باعتبارها قائمة على مبدأ المشاركة والثقة المتبادلة، ومع ذلك فهي تسهم في انتهاكات لحقوق الإنسان بممارستها أنشطة تجارية في المستوطنات. وأكدت أن توطين مدنيين إسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ومن ثم فهو جريمة حرب. وبالرغم من ذلك تواصل الشركات الأربع العمل في المستوطنات وتجني الأرباح من هذا الوضع غير القانوني. وتابعت جوشي إن قيام إسرائيل بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني وتوسيع المستوطنات يؤدي إلى إدامة المعاناة الهائلة، حيث تطرد الفلسطينيين من ديارهم وتدمر سبل عيشهم وتحرمهم من المتطلبات الأساسية مثل مياه الشرب. وفي ردود الفعل حول القضية أكد جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنه يدرس إمكانية منع منظمة العفو الدولية من دخول الكيان الإسرائيلي، متهما المنظمة بالنفاق من خلال حديثها عن حقوق الإنسان من جهة وتشجيعها للمقاطعة ضد إسرائيل في حملة معادية للسامية من جهة أخرى. محاولات طمس الحقائق سياسة قديمة جديدة تستمر ما استمر الاحتلال، أما الانتهاكات التي لا تلقى سوى تنسيقا أمنيا وتطبيعا عربيا وغطاء دوليا فمن شأنها أن تشكل هاجسا مخيفا لدى الفلسطينيين بالتزامن مع اتساع مخططات الاحتلال دون أي ردع أو محاسبة.
قالت وزارة التربية والتعليم إن حرب الاحتلال الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية والمؤسسات التعليمية قاطبة باتت تستعر بسبب تواصل تحري الاحتلال. وأشارت الوزارة في بيان صحفي إن اعتداءات وانتهاكات الاحتلال ضد قطاع التعليم الفلسطيني تزداد بشكل يهدد حق الطلبة في التعليم. كشفت صحيفة عبرية النقابة عن طابع منهاج إسرائيلي جديد في التربية المدنية يلغي بموجبه كلمة فلسطين وعبارات قومية فلسطينية أخرى من المنهاج الخاص بالطلبة الفلسطينيين بالداخل. ووفقا لما نشرته صحيفة يدعو تحرنوت، فقد أوعزت وزارة التربية الإسرائيلية
لمترجمين بتحريف ترجمة بعض العبارات للعبرية وإدخالها في المنهاج. أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في لبنان التزامها بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وشدد مدير الوكالة في لبنان خلال مؤتمر صحفي على تنفيذ الرسالة الموكلة إليها من الأمم المتحدة بتقديم المساعدة والحماية لهم إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم. إبراهيم العيسوي والتفاصيل.
خايفين والله، يعني عملها هي كل مالها بتقلك والله. الرسالة الأول كانت أحسن يما، ولا دار إلا بتحتاج الكابون يما، في كسكيت صغار بدهم يأكلوا.
ما هذا لو انقطع عن الناس والله ما فيش مداخيل تانية، يعني أولادنا بنقول لك ما فيش عندهم كمان عمل.
تخوف كبير لدى اللاجئين الفلسطينيين من انقطاع المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا في ظل استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها، أزمة أطلقت على إثرها وكالة الغوث نداء استغاثة لعام 2019 لجمع أكثر من مليار دولار من أجل تمويل خدمات الوكالة الحيوية الرئيسية والمساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح، لما مجموعه نحو 5.5 مليون لاجئ فلسطيني في الشرق الأوسط. الناطق باسم الأونروا في غزة عدنان أبو حسنة بيّن أن أكثر من 1 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من الأونروا.
أكثر من 1 مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون علينا اعتمادا كليا في قطاع غزة في تقديم المواد الغذائية. يجب أن نحافظ على مستوى عملية الكوبونات كما يسميها الناس هنا في قطاع غزة.
في العاصمة اللبنانية بيروت، دعا المدير العام لخدمات الوكالة في لبنان الدول المانحة لدعم وتغطية متطلبات الأونروا المالية.
نطلب 1.2 مليار دولار، هذا هو المبلغ الذي حصلنا عليه العام الفائت، وبناء على الوضع المالي قررنا أن نطلب المبلغ نفسه، وإذن الله سوف نكون قادرين هذا العام أيضا على مواجهة الأزمة.
مدير عام الوكالة في سوريا مايكل أمانيا أشار إلى أن الدعم المالي سيساعد الأونروا على مواصلة تقديم خدماتها في سوريا ولبنان والأردن.
نداؤنا ضمنا لنداء الطارئ للمنطقة من ضمنها ميزانية سوريا لبنان والأردن سوف تساعدنا على الاستمرار بتقديم خدمات الأونروا في سوريا ولبنان والأردن.
وتحتاج الوكالة إلى 750 مليون دولار من أجل مواصلة خدماتها الرئيسية التي تشمل التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة عام 2030.
ميدانيا في الضفة المحتلة أغلق مستوطنون بالنفايات والمخلفات مدخل بلدة عرات جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس مجلس قروي عرات هشام عواد إن مستوطنين من مستوطنة تيمار المقامة على أراضي قرى شرق نابلس ألقوا كميات كبيرة من النفايات والقاذورات والمخلفات في الشارع البياض عند المدخل الشرقي للبلدة. إلى ملف الأسرى، قال محامي نادي الأسير الفلسطيني منذر أبو أحمد إن محكمة الاحتلال العسكرية في عفر أوقفت تنفيذ قرارها القاضي بالإفراج عن الأسير محمد عمر البرغوثي شقيق الشهيد صالح، وذلك حتى يوم الأحد المقبل. وأوضح النادي أن قرار محكمة الاحتلال جاء بعد قرار سابق لها بالإفراج عن الأسير البرغوثي 17 عاما بكفالة مالية بقيمة 5000 شيكل وكفالة طرف ثالث، حيث أوقفت تنفيذ القرار بطلب من نيابة الاحتلال التي أعلنت عن نيتها تقديم استئناف على قرار الإفراج. حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي على الأسير المقدسي صبيح أبو صبح نجل الشهيد مصباح أبو صباح بالسجن الفعلي لمدة 13 عاما. وأوضح رئيس لجنة أهل الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب إن قاضي محكمة الاحتلال حكم على الأسير أبو صباح بالسجن لمدة 13 شهرا وفرض غرامة مالية عليه بقيمة 4000 شيكل. نقل نادي الأسير عن المعتقل عاصم البرغوثي 33 عاما قوله إنه تعرض للضرب المبرح على يد قوات خاصة من جيش الاحتلال خلال عملية اعتقاله، الأمر الذي تسبب بفقدان وعيه، وأنه يعاني من إصابة بالرصاص في إحدى ساقيه قبل عملية اعتقاله.
وأكد الأسير عاصم أنه يتعرض لتحقيق مكثف وقاس استمر بشكل متواصل لمدة 14 يوما، حيث تجاوزت ساعات التحقيق لأكثر من 20 ساعة في اليوم، رافق ذلك حرمانه من النوم وممارسة أساليب تنكيلية بحقه. حذر المكتب الإعلامي الحكومي من التعامل مع رابط مشبوه ينشط حاليا باسم الأونروا يدعي تسجيل وتحديث بيانات الخريجين والتشغيل المؤقت. وأصدر مكتب مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في وقت سابق بيانا هاما بشأن ما يثار حول التسجيل للتشغيل المؤقت البطالة من خلال المنحة القطرية. قال نقيب الموظفين بغزة يعقوب الغندور إن وزارة المالية وعدت ببذل كل جهد لصرف الدفعة الشهرية بانتظام بما لا يتجاوز 10 من كل شهر، وأوضح أنه تم الاتفاق مع المالية على صرف زيادة للموظفين المحجوبين من المنحة القطرية بنسبة 10% على مدار 3 دفعات قادمة لمساواتهم بالموظفين الذين استفادوا منها، مشيرا إلى أنه تم التفاهم على إطلاق نظام محوسب خلال أيام لتسهيل استفادة الموظفين من مستحقاتهم كمعاملات الترخيص والطابو والمحاكم. وأكد الغندور أن وزارة المالية تحدثت بإيجابية عن تثبيت الموظفين العاملين على بند العقود ويتم دراسة ملفاتهم لدى الجهات المختصة.
حكومة الوفاق فلتذهب غير مأسوف عليها. نحن كنقابة موظفين نقول لا أسف على هذه الحكومة التي تنكرت لحقوق الموظفين منذ
هذا. وكانت النقابة كشفت عن اتفاق مع وزارة المالية وإدارات البنوك التي يتقاضى منها الموظفون رواتبهم بخصوص الخصومات الزائدة عن قيمة القسط الشهري. المزيد من التفاصيل ومحمد بكرون.
المنحة القطرية التي استبشر الموظفون فيها خيرا والتي تحولت إلى أداة ابتزاز، تتطلع نقابة الموظفين إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تخفف من معاناة الموظفين من خلال التفاهم مع وزارة المالية والبنوك معا. نقيب الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة يعقوب الغندور وفي حديث لإذاعتنا كشف اتفاقا جرى مع وزارة المالية وإدارات البنوك التي يتقاضى منها الموظفون رواتبهم بخصوص الخصومات الزائدة عن قيمة القسط الشهري.
البنوك للأسف استفردت اللي هو دفعات الموظفين. كان هناك يعني العديد أو الغالبية الموظفين لم يدفعوا ما عليهم من استحقاقات سابقة للبنوك خاصة أصحاب المنحة، وبالتالي لهم البنك كان يعتبر أو البنوك كانت تعتبر أن لها استحقاقات على هؤلاء الموظفين سابقة، ولذلك خصموا القسط المستحق الشهري عن شهر سبتمبر. كان هناك تفاهم مبدئي بيننا وبين البنوك تقريبا بأنه أي موظف بالفعل كان يعني هناك اقتطاع جزء كبير أو غالبية الدفعة المالية سواء من المرابحة أو من غيرها، أن يكون هناك نظرة أن يتحمل البنك اللي هو إعادة جزء مما خصم منه من المرابحة.
الغندور دعا كل موظف خصم منه أكثر من قسط من مرابحة البنك في الدفعة الأخيرة عليه مراجعة فرع البنك لإجراء تسوية وإعادة جزء مما تم خصمه للمساهمة في التخفيف عن كاهل الموظفين وتعزيز صمودهم.
وبالتالي كان بالأمس هناك تفاهم مع وزارة المالية بصفتها هي الجهة اللي بتضع الأموال لدى البنوك وزارة المالية، وكان مع إدارات البنوك العاملة للإنتاج والبنك الوطني إنه أي موظف خصم منه أكثر من قسط من المرابحة أن يعود للبنك أو يراجع اللي هو فرع البنك الذي تقاضى منه يتقاضى منه راتبه اللي هو لإعادة جزء مما خصم منه من أكثر من قسط. يعني
النقابة لا زالت تتواصل مع الجهات الرسمية من أجل الدفاع عن حقوق الموظفين وتحقيق ما ورد في بيانها الأخير.
يعني نحاول مع اللي هو الضغط طبعا واللي هو الوضع الحالي والظروف الصعبة والمعاناة التي لا زال يعاني منها الموظفين أن يكون هناك نظرة من البنوك، نظرة مسؤولية أن يتحمل مسؤوليتهم اتجاه من باب التخفيف على هؤلاء الموظفين الذين عانوا ولا زالوا، ومن باب تعزيز صمود هؤلاء الموظفين. لنا طلبات أكدناها في بياننا الأخير على رأسها أن يكون هناك انتظام في عملية الدفعة المالية.
وأمام ذلك يتطلع الموظف إلى انتظام مواعيد صرف الدفعة المالية مع زيادة نسبة الحد الأدنى للصرف لتمكنه من سداد التزاماته المتفاقمة مع اشتداد سوء الأوضاع الاقتصادية. لإذاعة الرأي الفلسطينية محمد بكرون.
عقب نقيب الموظفين بغزة يعقوب الغندور على استقالة حكومة الوفاق التي تنكرت للموظفين ولم تنصفهم طوال فترة تواجدها، مؤكدا أن التاريخ لن يرحم من كان شريكا في عذابات شعبنا وموظفينا.
حكومة الوفاق فلتذهب غير مأسوف عليها. نحن كنقابة موظفين نقول لا أسف على هذه الحكومة التي تنكرت لحقوق الموظفين منذ أن شكلت في اللي هو 2014، وهي تتنكر لحقوق الموظفين وللأسف لم تعترف بحقوقنا المشروعة والشرعية، وبالتالي لا غير مأسوف عليها هذه الحكومة فلتذهب إلى مزابل التاريخ لأنها تنكرت ولا زالت تتنكر لحقوق الموظفين.
ودعا الغندور الجهات الحكومية لتشكيل جسم إداري موحد يتحمل مسؤولياته لإدارة شؤون الدوائر الحكومية في البلد.
لذلك نطالب هذه الجهات بأن يكون لها تدخل الآن سريع وأن تعود الأمور إلى نصابها الحقيقي بوجود جسم إداري يكفل متابعة العمل الحكومي، ومن ثم اللي هو العودة الحقيقية للي هو كل ما يتعلق بحقوقنا من خلال تثبيت الموظفين أصحاب العقود، من خلال فتح التعيينات لموظفين جدد، من خلال استيعاب الخريجين، من خلال اللي هو فتح المجال لموضوع الترقيات التي توقفت منذ عام 2014 ولا يوجد لدينا ترقيات خاصة بالفئات ما الفئة الأولى وما فوق، لا يوجد ترقيات ولا يوجد تعيينات ولا يوجد حتى تثبيت العقود. كل هذه الأمور كانت مرتبطة للأسف سياسيا بما يعرف بحكومة الوفاق.
في سياق آخر، أثنى المجلس التشريعي على قرار وزارة الزراعة الأخير المتعلق بإتلاف الأبقار غير الصالحة للاستهلاك المحلي، مؤكدا دعمه الكامل لإجراء الإجراءات السليمة في الرقابة والحجر على عمليات الإتلاف. المزيد من التفاصيل والزميلة فاطمة دويك.
تجاوز الخطوط الحمراء بحق المواطن الفلسطيني يدق ناقوس الخطر، خاصة إن كان هذا الخطر يهدد حياته وصحته الجسدية والبدنية من خلال تناول المواد الغذائية الفاسدة واللحوم على وجه الخصوص لا تحصل عليها الأسر والعائلات والبيوت المستورة إلا في المناسبات وفي أضيق الفرص بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية. وزارة الزراعة تعاملت مع المشكلة حسب الأصول القانونية بحسب وكيلها إبراهيم القدرة، حيث قال إن وزارته أطلقت على العام الجديد بأنه عام حماية المستهلك ودعم المزارع، ما يتوجب عليها محاربة كل ما يمس حياة المواطن بما يضره. وقال القدرة إن ادعاءات البعض ممن يريد التشكيك في مصداقية عمل الفريق الحكومي في وزارة الزراعة هي حملة شرسة لإثناء الوزارة عن عملها، مؤكداً أن القانون سيأخذ مجراه تجاه الفئة التي تهدف إلى زعزعة الأمن الغذائي وبلبلة الرأي العام دون أي مبررات أو ما يثبت صدق أخبارهم. مدير الخدمات البيطرية في محافظة خان يونس ورئيس مجلس المحجر البيطري نانيس الفرة تؤكد أن المعايير والمواصفات الفنية التي يتم على أساسها الحكم على الأبقار وهي العمر لا يتجاوز 3 سنوات. ثانياً، الصحة العامة تكون من متوسطة إلى جيدة. ثالثاً، أن تكون خالية من أمراض جلدية. أخيراً، أن تكون عينات الدم نظيفة وغير حاملة لأمراض. في بعض الأحيان تكون البقرة في حالة هزال، لكن لا يصل إلى حد إتلافها والتخلص منها، وفي هذه الحالة يتم أخذ تعهد من صاحبها بعدم التصرف بها إلا حين التأكد من حالتها بعد فترة، أو يتم اتخاذ إجراء ذبحها وتحويلها إلى لحوم استهلاكية. عاطف عدوان عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي تواجد في مزارع المحجر التابعة لوزارة الزراعة للإشراف على عمليات الفحص البيطري وإتلاف الفاسد من الأبقار، حيث دعا وزارة الزراعة لحماية المواطن من جشع التجار، مذكرا بضرورة الالتزام بالمراقبة الحثيثة على الأبقار واللحوم.
سجلت دائرة المرور منذ بداية العام الجاري 10 حالات وفاة، بينها 7 أطفال تتراوح أعمارهما بين 3 سنوات، حيث أن أكثر حوادث الطرق التي يذهب ضحيتها الأطفال تكون في الشوارع والطرقات الضيقة، فيما تعاني شرطة المرور من نقص في الكوادر الشرطية والمحققين والفحصين الفنيين، إلى جانب النقص في الإمكانيات الإلكترونية وأجهزة الرادار. وأوضحت شرطة إلى أن لدى المرور جهاز رادار واحد ويدوي، وهو جهاز غير متطور ولا يعطي الجهد المطلوب، وينتقل من محافظة إلى أخرى لمراقبة السائقين المتهورين.
فيما كشف مدير عام الهندسة والسلامة المرورية في وزارة المواصلات هاني مطر عن خطة وضعتها وزارته للحد من الحوادث المرورية تشمل عدة أنشطة وفعاليات وبرامج خاصة تستهدف فئة السائقين والطلاب ورياض الأطفال، إلى جانب عمل حملات ميدانية تهدف للفحص الشتوي للمركبات. إلى هنا مستمعينا الكرام نختم هذه النشرة ونذكر بأبرز ما جاء فيها. الوفد المصري يصل غزة لبحث ملفات التهدئة والمصالحة، وأنباء عن وصول نيكولاي ميلادينوف يوم غد لنفس الهدف. الاحتلال لا يجبر مواطنا على هدم منزله في سلوان، ودعوات واسعة لوقف سياسة الاحتلال بالمدينة المقدسة. الإعلام الحكومي يحذر من التعامل مع رابط مشبوه باسم الأونروا، ومالية غزة تعد ببذل كل جهد لصرف دفعة الموظفين بانتظام. في الختام هذه تحيات فريق العمل، دمتم بعز وسلام، إلى اللقاء.